الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. عباد الله، خلق الله الخلق وبيَّن سبب خلقه، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية العظمى من خلق الله للجن والإنس، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإقامة التوحيد لله وحده، وأن الله عز وجل مجاز هؤلاء العباد الذين خلقهم الله عز وجل، مجازيهم الله عز وجل بأعمالهم إذا جاء يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فأما الموحدون المؤمنون الذين عملوا لطاعة الله سبحانه وتعالى فهم الموعودون بالجنة العظمى، وأما الذين أشركوا وكفروا وكذبوا دين الله عز وجل فأولئك هم أهل الكفر، وأولئك الذين لا يدخلون الجنة. إن الله عز وجل حرم الجنة على كل مشرك، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يعلم الغاية العظمى من هذه الدنيا علم أن حقيقة الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، والدنيا ليست إلا دار ممر للآخرة، وأن الآخرة هي الدار الحقيقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الآخرة هي دارنا وقرارنا. لأن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا فإن زينتها تغره، وإن فتنتها تضله، فإذا رأى الأموال ورأى ما فيها من الملذات نسي آخرته، بل قد يبيع نفسه وعرضه وأهله، بل يقطع رحمه لأجل أن يحصل على شيء من هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثال عظيم ضربه عليه الصلاة والسلام يبين سبب الفساد العظيم الذي يجلبه الحرص على هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، وفي بعض الألفاظ ما ذئبان ضاريان، أي أنهما ذئبان جائعان ضاريان، أرسلا في حظيرة غنم غاب راعيها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي أن الذئبين إذا أرسلا في حظيرة غنم ليس فيها راع، ما الفساد الذي سيحصل منهما؟ لا شك أن الذئاب وهذه طباعها لا تأكل حتى تقتل، ولا تأكل حتى تقتل الجميع، فتقتل جميع الغنم ثم تأخذ ما تحتاجه للأكل. فهذا فساد عظيم يقع في هذه الحظيرة بسبب دخول هذين الذئبين. قال: فهذا الفساد هو مثل فساد الحرص على المال والشرف على دين المرء. إن الفساد الحرص على المال والحرص على الولاية والمنصب والشرف فإنهما يفسدان دين المرء أكثر من إفساد الذئبين لهذه الحظيرة. فتأمل هذا المثال كيف بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الشره والحرص على المال وشدة الشره والحرص على المنصب والولاية كيف يفسدان دين المرء. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتطلب مالا وحصل فيه الشح والشره الشديد فإنه يتطلب المال حتى لو كان في الطرق المحرمة، لا يسأل عن حلال ولا عن حرام، وإنما يطلب المال من كل طريق، فتجده يأكل أموال اليتامى، وتجده يظلم في قسمة المواريث، وتجده يمنع الحقوق، كل ذلك إنما دفعه إليه حرصه على المال وشرهه على هذا المال، فيمنع الحقوق ويمنع الواجبات التي عليه، لا يؤدي زكاته، وإذا رأى مالاً أخذه ولا يسأل من أين أخذه، ولا يسأل أيضاً هل يحل له أو لا يحل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضر فتنة على أمتي فتنة المال. أشد فتنة على هذه الأمة هي فتنة المال، وذلك أن الشيطان قد سول للإنسان أن المال هو السعادة، وأن المال هو طرد الهم، وإذ به يعبد المال، وإذ به يتبع المال، وإذ به يضيع أهله وسعادته وحياته تطلبا لهذا المال. وإلا لو كان عاقلا لعلم أن المال يجب أن يكون في اليد لا أن يكون في القلب، ويجب أن يكون الإنسان هو الذي يملك ماله لا أن المال يملكه فيوجهه ويسيره، بل إن الإنسان العاقل الذي يعلم حقيقة الدنيا يعلم أن المال إنما يستعمل لتحقيق السعادة ولتحقيق ما يريده الإنسان، لا أن الإنسان يضيع صحته وعلمه وعلاقاته ويضيع أسرته وأهله، كل ذلك في تطلب المال. فما الذي سيستفيده من مال إنما هو أرقام تكتب له في الأرصدة لا يستفيد منها؟ لذلك قالوا: إنما مالك ما أنفقته. أما الذي يتجمع وأما الذي يخزن ويكنز فهذا ليس المال لك، إنما هو لورثة قد يذكرونك وقد لا يذكرونك. فعلى الإنسان أن يعلم حقيقة الدنيا وأن يعلم حقيقة المال، أنه إنما يستعمل ولا يستعمل، إنما يكون في اليد ولا يكون في القلب. فإذا وفق الله عز وجل عبدا لكثرة المال فهذا أمر طيب، إذا استعمله في طاعة الله عز وجل ولم يمنعه من الحقوق ولم يمنعه من أداء الواجبات ولم يلجئه إلى ارتكاب المحرمات فهذا أمر طيب، يتصدق منه ويبذل فيه السعي ويعطي من كان له من الأقارب ويصل فيه رحمه، هذا أمر طيب ممدوح. ولكن المال فتنة، إذا طغى على الإنسان ملكه الإنسان على نفسه فصار المال هو الذي يملكه، فإذا أراد سلعة أو أراد حاجة يريد المال لذاته لا يسأل عن حلال ولا حرام، وهذه هي فتنة المال الحقيقية. فعلى الإنسان أن يعلم حقيقة المال وأن يعلم ما هي هذه الدنيا وما هو الواجب تجاهها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفساد الشديد، وهو بالحرص على المال والحرص على الشرف والمنصب والولاية، وكذلك في الحرص على المنصب والولاية شهوة عظيمة تلجئ الإنسان إلى أن يستخدم أخس الطرق وأن يستخدم أرذل الحيل، فيحفر لهذا ويتهم هذا ويزور هذا ويلعب على هذا ويكذب على هذا من أجل أن يحصل على فتات من مناصب الدنيا. وهذا أيضا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رئاسات الدنيا كلها لا تساوي شيئا إذا لم يقم الرجل والمرء بحقها عند الله عز وجل. أما إذا استعمل هذه المناصب لظلم الناس وأكل الحقوق، أو أنه اتخذ سبيلا إليها بالكذب والتزوير واللف والدوران، فهذا أمر محرم، بل إنه لم يسعى أحد لرئاسة وولاية إلا وقد خذل بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب الإمارة، فإنها إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، أي فإنك ستوكل إليها وبعد ذلك لن يعينك الله عز وجل. وأما إن أتتك الولاية والرئاسة والإمارة عن غير مسألة الله عز وجل ساقها إليك من غير سعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أعنت عليها، أي إذا أتت إليك من غير مسألة فقد أعنت عليها. فالمرء لا يحرص على تطلب الولايات ويبتعد قدر ما يستطيع عن الذمم وعن حقوق الناس، فإنها والله ليست إلا ندامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستطلبون الإمارة. هذا أمر من فطرة الناس وشهوة الناس للولايات، إنكم ستطلبون الإمارة وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة. إذا جاء الإنسان يوم القيامة وقد ولي ولاية ورأى ما عليه من المظالم، وأنه قد أكل حق فلان أو ظلم فلانا أو تقصر في حق فلان، ورأى هذه الذنوب قد تجمعت عليه يوم القيامة، علم أنها فعلا هي الحسرة والندامة، وأن الحياة لا تساوي شيئا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، واللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهذه عاقبة كل من حرف وزور وظلم، والله إن الناس ليرون عاقبته في الدنيا قبل الآخرة، وإنه لن يطول به الأمد إلا أن يبتلى بفضيحة أو بلية عظيمة. فليتق الله من ولاه الله عز وجل رقاب المسلمين، ومن كانت له ولاية أو منصب، أو حتى لو كان أمرا صغيرا، حتى لو كان عاملا عنده مجموعة من العمال هو مسؤول عنهم، بل حتى لو كان مزارعا وعنده من العمال، حتى لو كان موظفا، لو كان مديرا، لو كان رئيسا للقسم، أيا كانت هذه الولاية، فليتق الله عز وجل في من تحت يده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وسيسأل الإنسان عن كل شيء إلا هذه الأمور الشديدة، فإن الحقوق فيها لا يمكن أن تغفر إلا أن يسمح لها صاحبها. فإن الله عز وجل يغفر الذنوب التي هي من حق الله سبحانه، وأما حقوق العباد فإنه يقتص لصاحبه منها يوم القيامة، بل من عدل الله سبحانه بعد أن يجاوز المؤمنون الصراط يؤتى بجميع الخلائق، حتى يؤتى بالشاة الجماء يقتص لها من الشاة القرناء نطحتها في الدنيا. إذا كان الله عز وجل يأخذ حق الشاة من الشاة، فكيف بحقوق العباد؟ وكيف بحقوق الناس؟ فكيف بمظالم المؤمنين؟ فليتق الله عز وجل من كان تحت يده ناس هو ولي عليهم، فليتق الله عز وجل، وليعلم أن المال مال الله، وأن المنصب لله، وأن الولايات هي لله سبحانه وتعالى، وليؤدي الحقوق إلى أصحابها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم فإن الظلم ظلمات، اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، اللهم إنا نعوذ بك من أن نجهل أو نجهل، اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. اللهم جنبهم بطانة الجهل والسوء والفساد يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بالكفار أجمعين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بالنصارى المعتدين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.